فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل كان يقول: الرجل رأى في نومه الاحتلام لكنه لما استيقظ لم يجد أثرا في ملابسه، فهل يجب عليه الغسل؟ الجواب وبالله تعالى التوفيق: لا يجب عليه الغسل في هذه الحالة. يعني من احتلم وذكر احتلاما لكنه لم يجد أثرا لهذا الاحتلام في ثيابه فإنه لا يجب عليه الغسل. أما من وجد أثرا في ثيابه فإنه يجب عليه الغسل سواء تذكر احتلاما أو لم يتذكر احتلاما، وذلك لحديثين وردا أو لثلاثة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء. وأما الحديث الثاني فحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يرى بللا قال: لا يغتسل. وسئل عن الرجل يرى بللا ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، لأنه وجد البلل أو وجد أثر الماء. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد اتصالات حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا بنتنا.
معايا ثلاث أسئلة بعد إذنك.
خير يا رب، اتفضلي.
اول بس سؤال انا عايز اعرف، هو الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيصلي الوتر ثلاث ركعات ولا هو ركعه واحده؟ وكان بيقول فيهم كل سبح باسم ربك الاعلى ولا وكل يا ايها الكافرون وكل هو الله احد؟ كان بيقولهم في ركعه واحده ولا بيقولهم في ثلاثه؟
حاضر.
سؤالي الثاني، قيام الليل بيبدا من الساعه 10 لحد صلاه الفجر، وهل انا بصلي الوتر قبل ما انام ولا بعد ما ولا لما اقوم في نص الليل ابصليه بعد قيام الليل؟
حاضر.
ولما نيجي نقول التشهد بحرك صبعي الصبع اللي هو تحت في التشهد بس، ولا ان انا احرك صبعي على طول ما انا بقول في التحية؟
حاضر،
ماشي، شكرا لحضرتك.
الله يكرمك. عليكم السلام. ايوه استاذ علاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة فضيلة الشيخ.
تفضلي يا بنتي.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
خير يا رب، تفضلي.
الأول أنا بنتي يعني عندها إعاقة كده ذهنية خفيفة يعني.
أيوة.
وكانت محجوزة في المستشفى، والدكتور قال كان في رمضان وقال قصة. طب ينفع إن إحنا نزكى على شهر رمضان ده؟
هي سنها قد ايه؟
يعني هي بالغة.
بالغة، طيب. لكن الإعاقة ديت يعني في ذاكرة وفي وعي ولا مفيش؟
في ذاكرة، بس ذاكرة الأطفال.
زي ذاكرة الأطفال.
أيوه. وفترة الشهر ده بس هي بتصوم طول عمرها.
طيب ماشي.
والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم إن أنا إن الواحدة تخاصم زوجها؟
تخاصم زوجها؟
ما يا شيخ اللي أنا حكيت لك عنه وقلت له بيمشي غلط.
ماشي ماشي خلاص فهمت. فهمت الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
أنا بشتغل وابني يعني وضعته في حضانة يعني علشان الشغل وكده. فأنا بسأل دلوقتي، هو الدادات اللي هم بيعتنوا بيه والمدرسة هم بياخدوا مبالغ زاهدة جدا من الحضانة كمرتب يعني، فأنا لو ساعدتهم بحاجة يعني بنية ان انا كمساعدة وبنية ان هم ياخدوا بالهم من ابني، فهل ده في اي
حاضر.
اي شيء يعني؟
حاضر
تمام يا شيخ، شكرا. السلام عليكم.
تفضلي. طيب بنتنا المتصلة الأولانية كانت بتسأل عن صلاة الوتر، يا ترى هي ثلاثة ولا هي ركعة واحدة؟ والله ده موجود وده موجود، هذا من السنة وهذا من السنة أيضا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الوتر الوارد عنه متنوع، من شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بتسع، ومن شاء أوتر بإحدى عشر. يعني معانا من ركعة لحد 11 ركعة، نقدر ركعة ولا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة ولا تسعة ولا 11 ركعة. طيب إمتى نصلي الركعة؟ إذا ضاق علينا الوقت، يعني خلينا إذا ضاق الوقت والإنسان يعني عنده قيام ليل أو أم متأخر من النوم قبل الفجر ولم يجد وقتا يصلي ثلاث ركعات في الوتر خلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى في حديث عبد الله بن عمر، صلاة الليل مثنى مثنى، قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. يبقى الواحدة دي وقت الزنقة، يعني وقت ما يكون المتبقي على أذان الفجر حاجات بسيطة يعني، لكن لو في ساعة يعني ساعة وقت يمكن الإنسان يصلي ثلاث ركعات، إن شاء أن يجعلها متصلات متتابعات من غير تشهد أوسط ماشي، وإن شاء قسمها ركعتين وركعة، اللي احنا أحيانا بنسميهم ركعتين الشفع وركعة الوتر. هما الشفع دي ما عندنا الصلاة اسمها صلاة الشفع أصلا، دي مش تسمية للصلاة، ده الشفع عشان اتنين يعني فبيسموها شفع، إنما ما عندناش صلاة اسمها صلاة الشفع. فلو الواحد عايز يوتر بثلاث ركعات ممكن يوتر بها متتابعة من غير تشهد أوسط ماشي وارد، وممكن يوتر بها على مرتين يعني ركعتين وركعة، يبقى كده أوتر بخير الأمور الوسط وجعل الوتر ثلاثا. طيب الصور الوردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر، يعني لو صلينا ثلاثة ركعات متتابعات أو حتى ركعتين وبعدين ركعة، فنقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة سواء صلينا متتابعة أو في الركعة تبقى لوحدها، لو صلينا مقسوم الصلاة مقسومة يبقى في الركعة الوحيدة دي هنقرأ فيها بسورة الإخلاص اللي يقول هو الله أحد، وكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال بنتنا الثاني كانت بتقول هي بتبدأ صلاة القيام أو قيام الليل يعني من الساعة 10 لحد الفجر، لا أبدا، قيام الليل من قبل كده كمان، 10 دي وقت متأخر يعني، اللي احنا العشاء بنخلصها تقريبا 7 وربع يعني اللي هي صلاة العشاء، فيبدأ صلاة القيام تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر الصادق اللي هو أذان الفجر الطبيعي اللي هنصلي عليه أو أذان الفجر الثاني كما هو معلوم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلما الإنسان أخر صلاة الليل يكون أفضل، وإذا صلاها في الثلث الأخير من الليل لو متأكد من الاستيقاظ في هذا التوقيت، يعني ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص قبل الأذان الفجر، يبقى أفضل، لأنه صلاة القيام في الثلث الأخر من الليل، الثلث الأخر ده أفضل أوقات الليل، وفيه يتنزل رب العزة تبارك وتعالى النزول اللائق بكماله وجماله إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فيكون قيام الليل في هذا التوقيت أفضل أوقات الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديثه يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب، وأقرب ما يكون الرب من عبده؟ قال: في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن قام لله في هذه الساعة فكن، أو ممن يسأل الله في هذه الساعة فكن، أو ممن يصلي لله في هذه الساعة فكن. فعلى على العموم الأمر واسع في موضوع صلاة الليل، توقيتها يبدأ من بعد العشاء إلى أذان الفجر الثاني الصادق، وكلما الإنسان أخرها كلما يكون أفضل. طيب، هي بتسأل: يا ترى أصلي الوتر قبل ما أنام ولا أصلي الوتر لما أستيقظ آخر الليل قبل الفجر؟ والله إذا غلب على الظن إنك هتقومي بالفعل في الثلث الآخر من الليل قبل الفجر بشوي، يبقى صلاة الوتر في هذا التوقيت أفضل. أما إذا غلب على ظنك إنك مش هتستيقظي فصلاتها قبل النوم أفضل. كذلك كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه، والثانية كان يفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي كل خير. فإذا الإنسان متأكد هيصحى آخر الليل، يبقى تأخير الوتر الآخر الليل مع قيام الليل حتى كمان يكون أفضل وأفضل. أما لو مش متأكد أنه هيستيقظ من آخر الليل، يبقى صلاته للقيام وصلاته للوتر قبل النوم أضمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا الله يكرمها كانت بتسأل عن وضع الأصبع أثناء التشهد، سواء كان التشهد الأوسط أو كان التشهد الأخير. هل يا ترى الرفع فقط اللي هي السبابة فقط، هكذا الرفع والإشارة هكذا، ولا الحركة هكذا، ولا التحليق إنه يجعلها مع الإبهام كأنه يصنع حلقة، كأنه بيعمل حلقة مدورة يعني؟ كل هذا وردت به روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم مع تباين درجات الروايات من حيث الصحة والحسن وغيره. فالإنسان أفضل الأوضاع التي وردت فيها أحاديث أصح هو أن يجعل الأصبع السبابة مرفوعة يشير بها هكذا، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هيشير ويحرك خلاص. بعض أهل العلم يقولون الراجل اللي قال يحركها معه زيادة علم، فاتباعه ما فيش مشكلة، اتباعه أفضل. الشاهد أن هذه من سنن الصلاة العملية، وإذا الإنسان أتى بها خير وبركة صلاته إن شاء الله تتم وتكمل، وإذا لم يأتي بها فصلاته إن شاء الله صحيحة، إلا أنه يخصم منه شيء من أجر سنة الأصبع في الصلاة. فسواء رفعها هكذا أو أشار بها هكذا فكلاهما صحيح إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الله يكرمها الثانية كانت تقول: بنتها عندها مسكينة، ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، عندها شيء من الإعاقة الذهنية الخفيفة، وكانت في شهر رمضان تعبانة مريضة شوية، الحالة شديدة عليها ولا شيء، والطبيب أشار عليهم بأن تفطر في رمضان، وأفطرت رمضان. أولا فطرها رمضان لا بأس به، ما فيش مشكلة. ليه؟ لأنه ليس على المريض حرج، وربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن أباح للمريض كما أباح للمسافر في رمضان أن يفطر، والحل بتاع القصة دي هيكون بعد رمضان إن شاء الله بعدة من أيام أخر. طيب، بنتنا إذا كانت تستطيع أن تقضي هذه الأيام باعتبار الأم بتقول هي على طول كان الصيام رمضانات سابقة، فلو هي واعية ومدركة للصيام إن عليها أيام مثلا أفطرتها وإحنا بننبهها إن هي تصوم هذه الأيام، يبقى ما فيش مشكلة، فعدة من أيام أخر كما قال الله عز وجل، فتقضي اليوم بيوم. أما إذا كانت لا تستطيع القضاء لكونها تعبانة ومريضة ما زالت، ففي هذه الحالة نطعم عنها كل يوم مسكينة، عن كل يوم مسكينا، يعني عن كل يوم أفطرته نطعم مسكينا واحدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤال بنتنا الثاني كان بتقول: هل يجوز للزوجة أن تخاصم زوجها؟ هل يجوز للزوجة أن تخاصم والدها؟ هل يجوز للبنت أن تخاصم والدها أو أن تخاصم أمها؟ عفوا، لا يجوز طبعا. الخصام بين المسلم والمسلم أو المسلمة والمسلمة أو المسلمة والمسلم لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل، لا يحل يعني يحرم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. المهلة اللي النبي أعطاها لنا هي 3 أيام فقط، وما زاد عن ذلك ندخل مباشرة في الحرمة والعياذ بالله. ده يعني يمكن إذا كان بين الجارة والجارة، وبين الصديق والصديق، فما بالك بين الأخ وأخوه، فما بالك بين الابن ووالده، أو الابن أو البنت وأمها، فما بالكم إذا كان بين الزوج والزوجة أو الزوجة وزوجها. كلما كانت درجة القرابة أكبر أو أقرب، كلما كانت الحرمة أشد والعياذ بالله، لأنه الأصل أن القرابة بعضهم من بعض، يعني أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فما يصحش أن يكون هناك خصام بين الزوج والزوجة، ولا الابن وأمه، ولا البنت وأبوها، ولا الكلام ده. طيب، أصل الزوج زي ما أنا حكيت لحضرتك في التليفون، في وفي 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 وفي، حتى مع وجود هذه المعاصي وتلك الذنوب بنشوف لو كان الخصام يصلح حاله ويرده عن الظلم والبغي والمعاصي والذنوب اللي بيعملها، خلاص كلنا نخصمه. إذا كان هذا الخصام ينفع أنه يخلي طريقه يعتدل، ويخلي سلوكه يعتدل، ويخليه يبعد عن الذنوب والمعاصي والأشياء دي، يبقى في الحالة دي الخصام هيكون علاج، وهنشوف النتيجة بتاعته إيجابية. إنما لو كان الصيام لا الخصام معذرة لا يصلح حاله ولا يؤثر عليه، هيقول لنا اضربوا دماغكم في أبعد حيط مش في أقرب حيط، يبقى في الحالة دي ليس في الخصام يعني منفعة، يبقى يعود الخصام إلى حكم الحرمة والعياذ بالله. فلو أنت شايفة إن لما تخصمي يومين ثلاثة ولا أسبوع ولا أكتر ولا أقل حاله هيتعدل، والله ماشي خير وبركة، إنه هذا واحتسب هذا عند الله عز وجل. لكن أنت شايفة إن لو خصمتي بدل السنة سنين مش هينصلح حاله، يبقى لا داعي للخصام، ولا داعي لأن نعالج خطأه بخطأ منا وهو الخصام المحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، خلونا ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، وأنا لو بحتفل مش بحتفل يعني كان سنة وقدوم سنة جديدة يعني، فهل ده حرام؟ أنا مش بحتفل بكريسمس أو علشان مسيحيين يعني، كنوع من أنواع البهجة بس، قدوم سنة جديدة وكده، أنا مش بحتفل بحاجة يعني، هو بس فرحة بس، فهل ده حرام؟
طيب ماشي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك. الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
طب بس وطوا التلفزيون الاول، الله يكرمك.
على عيني، حاضر، الله يجزيك
خير. طب وطوا التلفزيون الاول، الله يكرمك. على عيني، حاضر، الله يجزيك خير. عمال اتفضلي. اتفضلي يا
حاج. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي.
عايزه اكلم الشيخ.
معاكي والله يا شيخه.
طب الله يبارك في عمرك، ربنا يجازيك خير. عايز اسالك على حاجه لو سمحت يا شيخ. الله يجازيك خير.
خير.
انا عندي يعني في سؤال. واحده كانت مزعله حماتها جامد جامد، فهي قاعده بتعيط ومفهومه من العيط. فراحت واحده جابت لها في ايه، قالت لها حصل كذا كذا كذا. راح تدعي عليها وقالت إليها ما تشوف العيال ولا تشوف خلفهم، طالما انك كده عليك كده. وتكلم جوزها اللي هو ابنك ايه يزعل منك ويخصم.
ايوه.
كدي كان لها ثلاث بنات اتجوزوا، واحده محمدتها اللي في حالي مجهري بعد 7 سنين، والثانيه اتجوزت قعدت مطلقه هي بقالها 4 سنين، والثالثة ما خلفتش لحد دلوقتي متجوزة برضه بقالها 4 سنين وشوية. هل يا ترى هو من دعاها على الست الأخت دي؟
حاضر.
أنا هسمع الأسئلة. الله يبارك لك ويجازيك خير.
حاضر يا حاج.
يبارك لك أنت واللي في القناة ويطول عمركم يا رب، والصحة والهنا.
الله يكرمك يا حاج، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
أيوة فضيلة الشيخ.
الله يسلمك، الحمد لله.
الله يكرمك.
اتفضلي.
أنا حضرتك بس نفسي تدعي لأهلي بالصلاة إن ربنا يهديهم ويصلوا بس.
حاضر.
بالله عليك يا شيخ، وادعي ربنا يفك كربي وكرب اخواتي.
حاضر.
جزاك كل خير يا شيخ.
الله يكرمك. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ؟
معاك يا عم، اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك، اتفضل.
الله يخليك، الله يطول عمرك. يا شيخ انت بتتكلم دلوقتي على صلة الرحم وعلى الخصام وعلى الحرمانيين.
نعم.
يا شيخ انا معي والدي يعني ظلمني وما اداليش حاجة، وكل ما اجي اكلمه مش راضي يكلمني.
ايوه.
وانا يعني مأثرة فيه جامد داي. فاتصل عليه مش راضي يرد علي، واخواتي برضو اكلمهم ظلموني ومش راضين يكلمونا، اودهم ومش راضين يودونا. فانا يا شيخ محتار ومتألم جدا ومعذباني قوي حكاية الخصام وحكاية يعني الواحد الله ملك الحمد يعني يعرف ربنا وعارف الحلال وعارف الحرام.
حاضر.
فأي ايه اعمل يا عم الشيخ انا؟
حاضر يا عم حاضر، تسمع اجابة ان شاء الله. بنتنا المتصلة كانت بتقول ابنها في الحضانة. وطبعا الأخواتنا الدادات اللي في الحضانة بتقول طبعا حالتهم ظروف المادية تعبانة، وأجور أو مرتبات الحضانات يعني على قد الحال تماما. فهل ينفع لو اديتهم يعني حاجة كده مبالغ بسيطة، منهم أساعدهم بالفلوس دي، ومنهم عشان الست تاخد بالها من الولد، هل ممكن؟ اه طبعا ممكن، ممكن جدا، خاصة ان انت عارفة ان ظروفهم يعني متعثرة، وانه فعلا فعلا مرتبات الحضانات يعني نظرا لضعف الدخل يعني في الحضانات فالمرتبات ضعيفة. وبالتالي لما احنا نعرف ان مرتباتهم ضعيفة ونساعدهم سواء من الصدقات العامة او سواء من زكاة المال فما فيش مشكلة. يبقى في هذه الحالة هم من المستحقين. ليه؟ لأن عندهم بيقبضوا لكن مش مكفيهم عشان أعباء الحياة وضغط المعيشة. وفي نفس الوقت أنت بتنوي كمان أن هم يعني تاخد بالها شويتين من الولد، مفيش مشكلة، هي كده كده بتاخد بالها من الأولاد بصفة عامة، لكن لما الأم دي بتديها والأم دي بتديها يمكن بتهتم بالولد ده شوية وتهتم بالولد التاني أو البنت التانية شوية. لكن على المسؤولة بقى اللي في الحضانة اللي هي المشرفة بتاعت الفصل نفسه ان هي مع الدادة تاخد بالها من بقية الاولاد، مش عشان دي ادتنا فناخد بالنا من ابنها ودي ما دفعتش فما ناخدش بالنا، لان دي دفعة برضو الاشتراك الشهري، فما دام دفعنا كلنا الاشتراك الشهري والنفقات الشهرية يبقى المفروض ياخدوا بالهم من ولادنا. لكن انت لما بتعطي الصدقة ديت منها مراعاة لظروفهم ومنها برضو عشان تاخد بالها من الولد سنة زايدة كده ولا حاجة، مفيش مشكلة ان شاء الله، لان هذه الامور بسيطة ومما يتعافى فيها الناس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتقول هل ممكن إن أنا أحتفل النهاردة طبعا 31/12/2019، فنحن الليلة على مشارف سنة 2020، فهي بتقولي أنا يعني مجرد بس فرحانة بدخول سنة وبتاع. لا يا بنتي، لا يا بنتي، الأمر ملبس عليك، ده من تلبيس الشيطان على الإنسان، نقول له يا راجل هي فيها يعني دي سنة جديدة. لما كان عندنا السنة الهجرية كانت سنة جديدة، ليه ما احتفلناش بالسنة الهجرية يعني؟ وما دي زي دي، ما لا بنحتفل هنا ولا نحتفل هنا، لكن على الأقل هي السنة الهجرية بتاعتنا، بتاعت يعني تاريخ المسلمين وتقويم المسلمين. أما السنة الميلادية فليست تقويم المسلمين، بس احنا شغالين بها في مصر، ما هو شغالين بها في السعودية كمان، مش معنى ان احنا شغالين بها ان احنا خلاص بقينا تبعها، لا ابدا، احنا شغالين بها ومش عايزين نشتغل بها، لولا يعني فرضيات النظام الدولي ما كناش هنشتغل بها. انما احنا عندنا التقويم المسلمين هو التقويم الهجري، واحنا يا بنتي كمسلمين ليس عندنا اعياد نحتفل بها ولا اياما نحتفل بها ونفرح فيها إلا ثلاثة أعياد فقط: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة العيد الأسبوعي للمسلمين. هي دي الأعياد اللي شرعها الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة مهاجرا وجد الناس لهم أياما يلعبون فيها ويفرحون ويمرحون، سألهم إيه الأيام دي؟ قالوا والله أيام كنا نحتفل بها في الجاهلية، فدي إحنا يعني بنحتفل بها وخلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ما فيش حاجة اسمها وخلاص، قال الوضع اختلف، الآن أنتم الآن مسلمين، الأول كنتوا على الجاهلية، الآن أنتم مسلمين. فبالتالي قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منها يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال في حديث آخر، حديث أبي بكر رضي الله عنه: إن لكل قوم عيد. وهذا كان الكلام ده يوم عيد، يوم الفطر أو الأضحى. إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. إذن الأعياد يا بنتي جزء من هوية الأمة، جزء من خصائص الأمة. كل أمة لها عيد، ناس عندها أعياد ميلاد وناس عندها أعياد مش عارف عيد إيه، وناس عندها العيد الوطني، وناس عندها أعياد القومية، وناس عندها مش، واحنا عندنا كمسلمين برضو أعياد زيهم. فأعيادنا تختلف، أعيادنا شعائر دين، إنما الأعياد الأخرى مناسبات وطنية، مناسبات قومية، مناسبات غيره. فإحنا يا بنتي نعظم أيام المسلمين، ومسألة دخول عام سنة جديدة مش معناها إن إحنا نفرح. نفرح إيه يا بنتي؟ ده إحنا بدل ما نفرح لدخول سنة جديدة احنا نحزن جدا جدا انه قد انقضى عام من اجالنا. احنا زعلانين لان 2019 ماشيه اهي و1440 هتمشي، واحنا بينقص اعمارنا، تنقص اعمارنا، ويقترب الانسان من اجله، ويقترب الانسان من لقاء ربه. فهنفرح يا ترى للي جاي ولا نحزن على اللي راح؟ فبلاش بقى يا بنتي حكايه ان ايه اصلي ده مجرد، ده مش مجرد، لا الكلام ده الاستهانه بالامور ديت وهي تمس شعائر الدين، لا ما ينفعش. احنا لازم نكون مسلمين، نكون حريصين على عقيدتنا، حريصين على هويه ديننا، حريصين على خصائص امتنا. هذا الحرص وهذا التعظيم لشعائر الله والتعظيم لحرمات الله، ده هو ده صلب الدين، صلب الاسلام. فما فيش حاجة اسمها يا بنتي الله يكرمك ده مجرد احتفال بسيط، ده مجرد فرحانة لسنة جديدة، لا أبدا ما نفرحش. ولو حتى هنفرح بنفرح لما تبقى سنة هجرية دخل علينا جديد. ليه؟ لأن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام، إنما هذه أعياد غير المسلمين. هم وشأنهم، إنما إحنا لابد أن نحافظ على شعائرنا ونحافظ على هويتنا ونحافظ على حرمات ديننا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بتقول فلانة كانت قاعدة زعلانة وبتبكي، ودخلت عليها صاحبتها فلانة الفلانية: انت زعلانة من ايه؟ اصل انا زعلت حماتي، ولا حماتي مزعلاني. قالت لها وهي بتدعي بقى على الولية التانية دي، الست التانية دي، لها ما تشوف العيال ولا خلفتهم ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده. الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط الغلط، وحرام حرام حرام ان مسلمة تدعو على مسلمة، او ان مسلم يدعو على مسلم. النبي حرم الكلام ده يا جماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على خدمكم. منع الدعاء من المسلم على المسلم. وبالتالي الست دي غلطت؟ آه طبعا غلطت، لأنها فعلت حراما والعياذ بالله. وبعدين هي خدت برضو من طرف واحد، ما يمكن زوجة الابن ديت هي اللي كانت غلطانة. يعني مش بالضرورة الحمل هي اللي غلطانة، وارد الحمى تغلط، لكن وارد برضو ان زوجة الابن تكون غلطانة. فالشاهد ان احنا ندعي على حد من المسلمين ده ما يصحش، وندعي على حد من ولادنا ما يصحش، ندعي على اموالنا فنقول مثلا على فلان يخرب بيته ولا مش، برضو ما يصحش. فشوف بقى، شوفي بقى الدعوة اللي دعتها على هذه الست وهي غايبة ديت، دعوة بشعة ودعوة فظيعة وسيئة جدا. وقدر الله عز وجل، ربما قدر الله عز وجل أن يكون بابا من أبواب السماء مفتوح في هذه الساعة، فقبلت دعوة هذه المرأة على الست الغايبة دي. وبالفعل عندها 3 بنات، الأولانية يعني شوفوا يعني تزوجت و7 سنين ما خلفتش، والبنت الثانية تزوجت 4 سنين واتطلقت، والبنت الثالثة تزوجت وبقالها 4 سنين برضو ما خلفتش أو ما شابه ذلك. فوارد جدا يكون ده استجابة لدعاء الست دي. طب الست دي تعمل إيه اللي دعت على الناس اللي غايبين دول؟ تعمل إيه؟ تتوب إلى الله عز وجل. يعني إيه يا عم الشيخ تتوب إلى الله عز وجل؟ يعني تندم على ما فعلت، وتعزم عزما اكيدا ان هو ان هي ما تكررش الكلام ده مره تاني، لا على الوليه دي ولا على غيرها. والامر الثالث ان هي تكثر من الاستغفار وتكثر من العمل الصالح، رجاء ان يكفر الله عز وجل عنها هذا الحرام الذي وقعت فيه. ونسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتسأل، تقول: نسألكم الدعاء لي وللزوج بالهداية والصلاح، ولإخواني وأخواتها بفك الكرب. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يهدينا وإياكم إلى الإيمان، وأن يهدينا وإياكم إلى الإسلام، وأن يهدينا وإياكم إلى الصلاة، وأن يحببها إلينا وأن يحببها إليكم. ونسأله تبارك وتعالى أن يفرج همنا وهمكم، وأن ينفس كربنا وكربكم، وأن ييسر أمرنا وأمركم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الله يكرمه، الوالد ظلمه وإخوانه برضو ما أنصفهوش، وهو طبعا في قطيعة بينه وبينهم، يعني في خصام، يصح لا ما يصحش أبدا أبدا. حتى وإن ظلموني، أيوة يا مولانا، أيوة يا عمنا، حتى وإن ظلموني، لأن سيدنا النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، يعني قال يعني وهو يعدد أخلاقه الحميدة التي جبله الله عز وجل عليها، قال: أن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني. والرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم يعني أعملهم معاملة كويسة وأخلاق طيبة ويجهلون علي، بيشيلوا من الأرض وحطوا فوق دماغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل. لو أنت كلامك صح وبتصلهم هم بيقطعوك، وأنت بتعاملهم كويس هم بيعملوك معاملة سيئة، يبقى أنت كأنك تحشي الرماد الجمر المشتعل بالنار في أفواههم وآذانهم، يعني أنت كده مقدم عليهم، أنت كده أفضل منهم، أنت كده أحسن منهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني هو ظلمني بس هو أبويا، وهم ظلموني بس هم إخواتي. يعني ده الواحد لما يكون مريض، يعني أحيانا لما يطلب أخوه، أخ من التعب والمرض، يعني ينادي على أخوه في صيغة التأوه. فالإنسان مهما كان بيعملوك معاملة سيئة أنت لا تقطعهم، مهما كان بيقطعوك وبيخاصموك أنت لا تخاصمهم، أنت خليك زي النبي ما قال عليه الصلاة والسلام، قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أنت رايح جاي السلام عليكم، وهو بيرد ما بيردش أنت مالكش دعوة، إن رد خير لك وله، وإن لم يرد فالله عز وجل قيد لك ملكا نيابة عنه يرد عليك، سواء الأب اللي ما ردش ولا إخوانك اللي ما ردوش. طيب النبي قال لنا ايه في الحالة بتاعت اللي فلان ظلمني وانا اعمل معاه؟ قال: ادوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ادوا الحق الذي عليكم، الواجب اللي علينا نعمله، ان ده والد ودول اخوان او اخوات، لا نقطعهم ولا نخاصمهم ولا نسبهم ولا نشتمهم ولا نشتكيهم في المحاكم ولا نفضحهم على رؤوس الاشهاد والكلام ده. طب احنا لينا عندهم، اللي لينا عندهم سلموا لله سبحانه وتعالى، وما عند الله لك خير مما لك عند أبيك، أو خير لك مما لك عند إخوانك. أيوة يا عم الشيخ، بس حتة الأرض ما تدونيش منها حاجة والبيت ما تدونيش منه حاجة. والله سيعوضك الله خيرا في الدنيا والآخرة لو احتسبت هذا عند الله تبارك وتعالى. ومش معنى كده أن الإنسان لما يكون حق ما يطالبش به أبدا، بنطالب، بس بنطالب بالمعروف، بنطالب بالحسنى، بنطالب بالتي هي أحسن، بنطالب بالأعداد العرفية، بشوف عمي يتكلم، بشوف خالي يتكلم، بشوف جاري يتكلم، بشوف نسبهم يتكلم. إذا كل ده جاب نتيجة خير وبركة، ما جابش نتيجة يبقى سلم الأمر لله. وكلما اعتصم الإنسان بربه وقال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله عز وجل يعوضه خيرا. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا عز وجل قال بعدها على اللي قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلا يحصل لهم، قال: فانقلبوا، يعني رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فإحنا عايزين نكون ممن رجع بنعمة من الله وفضل، وممن وقاهم الله الشر والسوء. وهذا كله يكون عندما أصل من قطعني، وعندما أعطي من حرمني، وعندما أتغاضى وأتعافى أو أعفو عمن أساء إلي. لو عملنا كده إحنا بالفعل بنحب النبي كويس، وبنحب النبي حب صحيح، وبنتأسى تأسيا فعليا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. شكر الله لكم متابعتكم واتصالاتكم، وشكري أيضا وشكركم موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.